بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة مجموعة من المباحث. أولا قوله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هنا لا ناهية، وهذه الصيغة صيغة نهي، ولا تأكلوا، والنهي يدل على التحريم. فهذه الآية المباركة تدل على حرمة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. ثم قال: مما لم يذكر اسم الله عليه. هنا مما، كلمة مما يراد بها من الذبائح المحللة لا مطلق الذبائح. يعني لو أن شخصا أخذ حيوانا من السباع، ذئبا، ثعلبا، أسدا، فيلا، وذكر اسم الله عليه وذبحه، فهل يحل له ذلك؟ لا، إنما يراد بمما لم يذكر اسم الله عليه الذبائح المحللة التي بينتها السنة النبوية. وأيضا لا يشمل المأكولات الأخرى من غير الذبائح. يعني مثلا لو أن شخصا أراد أن يأكل تمرا أو أن يأكل مثلا خبزا، فلا يجب عليه أن يذكر اسم الله عليه ليحل له ذلك، وإنما التسمية عند الأكل في هذه الموارد من الأمور المستحبة وليست من الأمور الواجبة المحللة للأكل. فإذا هنا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي من الذبائح المحللة التي بينت في السنة النبوية المطهرة. قال: مما لم يذكر اسم الله عليه. اسم الله، ما هو المراد به؟ لا يراد به خصوص لفظ الجلالة الله، وإنما يراد به كل ما يدل على الذات الإلهية سبحانه وتعالى، مثل الرحمن، مثل رب الكعبة مثلا وغير ذلك. هنا المراد بذكر اسم الله عليه ليس مجرد الذكر، وإلا لو أن شخصا أراد أن يذبح ذبيحة فقال الله وذبح الذبيحة، فهنا ذكر اسم الله على الذبيحة ولكن الذبيحة لا تحل، إنما تحل إذا ذكر اسم الله عليه مقرونا بالتعظيم بأي صيغة من الصيغ. لو قال الله أكبر، هذه صيغة ورد فيها ذكر اسم الله تعالى مقرونا بالتعظيم، كذلك سبحان الله مثلا، كذلك بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الرحمن، هذه كلها صيغ صحيحة في حلية الذبيحة. بعضهم يظن أنه إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فإن الذبيحة لا تحل. لماذا؟ يقول لأنك ذكرت اسم الله جل وعلا مقرونا بالرحمة، موصوفا بأنه رحمن وبأنه رحيم، ومقام الذبح ليس مقام رحمة بالنسبة إلى الذبيحة، فلهذا لا يصح، لأن هذا يكون متعارض. ذكر اسم الله هنا الموصوف بالرحمن الرحيم معارض إلى المقام الذي أنت ذكرت اسم الله فيه، لكن هذا غير صحيح. الذي أفتاه الفقهاء أو أفتى به الفقهاء أنه يصح ذلك، والمقام لا يتنافى مع كون الله رحيما، لأن الرحمة قد تكون أيضا هناك رحمة بذبح الذبيحة. صحيح أن الذبيحة هنا ما رحمت وذبحت، ولكن هناك من رحم بإطعام الطعام، بإطعام لحم هذه الذبيحة من الفقراء والبؤساء والمساكين. إذن يصح ذكر اسم الله سبحانه وتعالى مقرونا بالتعظيم، لا مطلق ذكر الاسم مجردا عن التعظيم. ثم قوله مما لم يذكر اسم الله عليه، كلمة عليه ما هو المراد بها؟ هل المراد أن الذبيحة حتى وإن كانت ميتة أذكر اسم الله عليها وتحل لي بعد ذلك، يحل لي أكلها؟ لا، إنما يراد في حال الذبح، عند إرادة الذبح ذكر اسم الله مقرونا ومقارنا بالذبح، وأما بعد الذبح فلا يحل ذلك، لا يحلل ذكر اسم الله الذبيحة إذا ذبحت من غير أن يذكر اسم الله عليها. ولهذا بعضهم يتوهم أنه كل ذبيحة كل لحم، يقول حتى لو أنت الآن قدم إليك مطبوخا وأنت تعلم أنه ليس بمذكى ولم يذكر اسم الله عليه، سم عليه وكل فإنه يحل، وهذا غير صحيح. لا بد أن يكون ذكر اسم الله سبحانه وتعالى مقارنا للذبح عند إرادة الذبح. هنا أيضا مسألة تثار بين الفقهاء، وهي هل أن المراد بذكر اسم الله سبحانه وتعالى ذكر اسم الله مع إرادة، يعني ذكر اسم الله سبحانه وتعالى على الذبيحة، أو أن المراد ذكر اسم الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه عمل من الأعمال؟ لأنه ورد في الأحاديث أن كل عمل لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر. ولهذا الإنسان عندما يريد أن يمارس أي عمل يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، يريد أن يأكل يقول بسم الله، يريد أن يخرج من بيته يقول بسم الله، يريد أن يقرأ يقول بسم الله، يريد أن يدخل في بيت الخلاء يقول بسم الله، يريد أن ينام يقول بسم الله. فهنا لما أراد أن يذبح الذبيحة قال بسم الله. إذا قال بسم الله وما قصد أنه يسمي على الذبيحة، وإنما قصد أن يقول بسم الله كما يقول عند نومه عند أكله، فالذبيحة لا تحل بذلك، لا بد أن يسمي على الذبيحة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال مما لم يذكر اسم الله عليه تسمي على الذبيحة. هنا مسألة أيضا تثار في هذا المقام بين الفقهاء، وهي أنه لو أن شخصا نسي أن يسمي الذبيحة، طبعا إذا كان متعمدا، إذا تعمد عدم التسمية، ذبح وهو ملتفت إلى أنه يجب أن يسمي ومع ذلك متعمدا وقاصدا لم يسمي، فالمعروف من فتاوى الفقهاء، فقهاء المذاهب الإسلامية وفقهاء الشيعة الإمامية، أن هذه الذبيحة محرمة. لذلك الله سبحانه وتعالى بنص هذه الآية قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني هذه الذبيحة تكون محرمة. أما طبعا هناك قول ينسب إلى الإمام الشافعي أنه يقول يجوز، صح أن هنا ورد نهي ولا تأكلوا، لكن هذا النهي نهي تحريم، هذا النهي نهي يعني فيه حرمة تكليفية لا حرمة وضعية. الفرق بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، إن الحرمة التكليفية أنه من فعله كان آثما ويلحقه وزر وعليه إثم، تسجل عليه سيئات. لكن هل أن الذبيحة تحرم أو لا تحرم، هل هناك أثر وضعي أثر طبيعي بسبب ذلك؟ طبعا الإمام الشافعي كما نسب إليه يقول لا، ليس هناك أي أثر وضعي، بمعنى أنه يحل لك أن تأكل من هذه الذبيحة، فتكون الحرمة فقط حرمة على الذابح الذي لم يسمي، وأما الآكل فلا حرمة عليه. لكن المعروف من فتاوى باقي الفقهاء أن هذه الحرمة حرمة وضعية لا حرمة تكليفية، يعني لو أن شخصا ذبح الذبيحة ولم يسمي وكان ملتفتا فإن الذبيحة تحرم، هذا من الآثار الطبيعية لعدم التسمية. لكن هل هو آثم أو ليس بآثم؟ ليس بآثم، لا يكون آثما إلا بعنوان آخر، أنه إهدار للمال وإتلاف للمال بغير حق من هذه الجهة. وأما إذا لم يكن فيه إهدار للمال بأن ذبحه لكافر، كافر يقول أنا لا أريد أن تسمي، فقط أنت اذبح، اذبح هذه الذبيحة وأعطني إياها، وهو يعني هي الذبيحة أساسا لكافر أو الشات لكافر، ليس فيه إهدار للمال، ففي هذه الحالة لا يكون محرما حرمة تكليفية، وإنما المحرم الحرمة التي هي موجودة حرمة وضعية. لكن كل الفقهاء كما قلنا يقولون بأن الحرمة حرمة وضعية، ولذلك الله جل وعلا قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا تأكل من هذا فإنه محرم، هذه حرمة وضعية. لكن هناك مسألة ذكرت أو ذكرها الفقهاء، وهي أنه لو كان الشخص لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى نسيانا أو جهلا، نسي، هو يعلم بالحكم ولكنه لما جاء وأراد أن يذبح الذبيحة لأي سبب من الأسباب نسي أن يسمي فذبح الذبيحة. المعروف من فتاوى علماء الشيعة أن الذبيحة تكون محللة إذا تركت تسمية نسيانا وغفلة، وأما إذا تركت تسمية جهلا بالحكم، هو لا يدري، لا يعلم أنه يجب التسمية، النسيان يعلم بوجوب التسمية ولكنه غفل ونسي، أما الجهل هو أساسا لا يعلم بأن هذا الحكم واجب عند الذبح، فلذلك جاء وذبح. قيل له هل سميت؟ قال هل هو واجب؟ قيل له نعم واجب، قال لا أعلم. فهذه الذبيحة تكون محرمة، يعني عند نسيان التسمية تكون محللة، وعند الجهل بوجوب التسمية تكون الذبيحة محرمة. ثم قال جل وعلا وإنه لفسق، يعني وإن الأكل من هذه الذبيحة المحرمة التي لم يسمى عليها فسق، لأن الفسق ما هو؟ الفسق هو كل من فعل فعلا محرما وكان ملتفتا إلى التحريم، أو ترك واجبا وكان ملتفتا إلى الوجوب، فهذا من هذه الموارد، ترك فعل أو أكل من هذه الذبيحة وهي محرمة عليه. ثم قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ذكر أن كفار قريش بعد أن نزل هذا الحكم على المسلمين كانوا يقولون ويجادلون المسلمين، يقولون أنت لما تذبح الذبيحة أنت أمتها، أنت قتلتها، لكن لما الذبيحة تموت هي من نفسها بدون تسمية فهذه قتلها الله جل وعلا وأماتها الله جل وعلا، فأنتم تأكلون مما قتلتموه ولا تأكلون مما قتله الله، فكأنما فضلتم أنفسكم على الله جل وعلا. وهذه مغالطة، لأن الله سبحانه وتعالى هو المميت، هو الذي يقبض الأرواح سواء كان أنا ذبحت أو غيري ذبح، والله جل وعلا جعل هناك أسباب للقتل وأسباب للموت، وعين أن السبب إذا كان بالذبح بكيفية مخصوصة فإن الذبيحة تكون محللة. الفقهاء يقولون الأحكام الشرعية أحكام جعلية، يعني الله جل وعلا هو الذي جعلها، أحكام اعتبارية، يعني الله جل وعلا اعتبر هذا حلال وهذا حرام لأن الله هو المشرع، فكيفما شاء يحلل هذا ويحرم ذاك. وكما يقول الفقهاء الشريعة مبنية على جمع المشترك، جمع المتفرقات وتفريق المجتمعات، يعني الأشياء المتفرقة الله جل وعلا جمعها في حكم، كثير من الأشياء مختلفة حكمها واحد، كثير من الأشياء متفقة افترق حكمها، هي متشابهة والله جل وعلا فرق في الحكم. مثل يمثلون بآخر أيام شهر رمضان وأول يوم من أيام شهر شوال، ما الفرق بين هذا اليوم وهذا اليوم؟ لا فرق، ما في فرق أصلا، هذا يوم وهذا يوم، لكن هذا اليوم يجب صومه وهو آخر أيام شهر رمضان، وهذا اليوم يحرم صومه وهو يوم العيد. فهذا تفريق للمجتمعات والمتشابهات، أو جمع بين المتفرقات، يعني أشياء متفرقة يجمع بينها في الحكم، وهذا كثير في الشريعة المقدسة. يعني الآن لما نأتي إلى كثير من الأمور، مثلا اللحوم محللة يحل أكلها، اللحوم المذكاة، والنباتات يحل أكلها مع أنها متفرقة، هذا يختلف عن هذا مثلا. فإذا بالنسبة إلى الشريعة المقدسة هكذا مبنية، ولذلك الأحكام الشرعية أحكام جعلية، أحكام اعتبارية، الله جل وعلا اعتبر هذا محللا واعتبر هذا محرما، ونحن إنما نستقي الأحكام الشرعية من الله جل وعلا. فعلى هذا الأساس قلنا بأن هذا يحرم وهذا يحل. لا يأتي ما يقوله بعضهم أنه لا، الآن الذبائح عند الغرب طبعا تكون صحية، تكون مذبوحة بطريقة سليمة، وأما الذبائح التي عندنا فليست صحية ولا تكون مذبوحة بطريقة صحية. يعني الآن لما يأتي إلى السكين ربما لا تكون السكين معقمة، بينما في الغرب لا يعقمون السكين أو الآلات التي يذبحون بها. هذه الأمور التي يقولها هذا وذاك لا علاقة لها بالأحكام الشرعية، يعني كما أنه في الغرب يعقم السكين، أنا أيضا جيد لما أريد أن أذبح تكون السكين نظيفة ومعقمة، ما المانع؟ ثم عدم تعقيم السكين لا يسبب الحرمة إلا إذا كانت هذه الذبيحة انتقل إليها مرض يسبب المضر على المسلمين، فهنا تحرم من باب ماذا؟ من باب الضرر، لا من باب أن السكين غير معقمة. على كل حال الله جل وعلا يقول وإن الشياطين، هؤلاء الشياطين هم أئمة الكفر الذين يفكرون ويطرحون الإشكالات ويطرحون المغالطات ويشوشون الناس في حكم الله جل وعلا، ليوحون إلى أوليائهم يعني أتباعهم الذين يأخذون منهم ويستقون منهم أفكارهم، ليجادلوكم في حلية هذا وحرمة ذاك، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. بعدما ثبت الحكم الشرعي وأن هذه الذبائح محرمة وهذه الذبائح محللة، إذا أطعتموهم فأكلتم مما لم يذكر اسم الله عليه فقد أشركتم مع الله جل وعلا في طاعته، يعني أخذتم الأحكام الشرعية من الله ومن غير الله، فكنتم بذلك قد أشركتم مع الله إلها آخر. هنا أريد أن أنبه الإخوة الأعزاء، إلى أنه بعدما ثبت وعلمنا أن الذبائح التي لم يذكر اسم الله عليها محرمة، أنا كيف أعرفها؟ كيف أعرف أن هذه الذبيحة ذكر اسم الله عليها أم لا؟ هل يجب علي ألا آكل من ذبيحة سواء كان دجاج أو لحوم إلا إذا رأيت بعيني أن هذا الذابح سمى على الذبيحة؟ هل يجب ذلك؟ لا، لأن هذا يوقع الناس في العسر والحرج، وهذا مرفوع عن الأمة. لكن هناك أمارات جعلها الشرع نحكم بها على حلية الذبيحة، من ضمنها سوق المسلمين. سوق المسلمين يعني إذا كانت الذبيحة ذبحها المسلمون ويبيعها المسلمون، فأنا يجوز لي أن آخذها وأن آكل منها. لكن هنا مسألة مهمة، وهي الآن سوق المسلمين صارت ذبائح أهل الكتاب، أو صار مملوءا بذبائح أهل الكتاب. الآن الذبائح التي تأتي من أوروبا، من أمريكا، من أستراليا، وهي في سوق المسلمين كثيرة جدا. فصار سوق المسلمين قد اختلط فيه اللحم المذكى باللحم غير المذكى. طبعا لما نأتي إلى غير البلاد الشيعية نلاحظ أن الذبائح ربما تكون 100% غير وطنية، غير مذبوحة أو ليست مذبوحة في البلد، وإنما مستوردة من الخارج. السبب في ذلك أن هذه الذبائح المستوردة رخيصة الثمن قياسا إلى الذبائح الطازجة التي تقدم أو تذبح في البلاد، وربما يكون فارق السعر أضعاف. الشيء الثاني أن المخالفين عندهم أن ذبائح أهل الكتاب محللة كحلية ذبائح المسلمين، فعلى هذا الأساس يقول بما أن هذا محلل وهذا محلل، فطبيعي أنه الذي يفتح مطعما ويقدم إلى الناس الطعام يريد أن يستربح، يريد أن يحقق أعلى نسبة من الأرباح، لأنه ما افتتح المطعم من أجل عمل خيري وإنما من أجل الربح. فعلى هذا الأساس بالنسبة إليه الذي يدر عليه أرباحا أكثر أن يأتي أو أن يشتري الذبائح من الخارج بما أنها محللة في مذهبه. فلما يأتي الشيعي يقول لصاحب المطعم هذه الذبائح حلال، طبيعي صاحب المطعم يقول نعم حلال وأنا أضمن لك أنها حلال، وهو صادق في أنها حلال بالنسبة إليه، هو حلال بحسب مذهبه حلال، ولكن بحسب مذهبنا ليست محرمة، ليست محللة، لأنها مما لم يذكر اسم الله عليه. بعض المؤمنين يقع في اللبس في بعض الأحيان لما يسأل صاحب مطعم ويقول نعم هي حلال وأنا أؤكد لك أنها حلال. السؤال ليس كذلك، هل هي مذبوحة في البلد أم لا؟ إذا كان مذبوحة في الخارج، أنا لما ذهبت في البرازيل وأردت أن يعني مع جماعة لنطلع على بعض مصانع الدجاج هناك، سمعت من بعض الأصحاب المؤسسات الدينية هناك يقولون إن التجار في السعودية، نحن نؤكد عليهم أنه نريد منكم أن نتعاون مع بعضنا البعض من أجل أن نقدم لكم ذبائح محللة. طبعا يقولون الفارق أنه كل طن كان في ذاك الوقت، كل طن الفارق إذا كانت ذبائح محللة تحت إشراف بعض المراكز الإسلامية هناك تكون أغلى من الذبائح الأخرى التي هي ليست تحت إشراف هذه المراكز $300. فالتجار السعوديين يقولون لا، لا نريد، المهم نحن نريد شهادة منكم أن هذا إسلامي فقط، ولا نريد أن تتولوا إشراف على الذبح لكي يكون فعلا ذبحا صحيحا. لأن التاجر السعودي يقول لا فرق، أنتم ذبحتم أيها المسلمون أو ذبحه الكافر المسيحي فإن هذا محلل وهذا محلل. الشيء الثاني، طبعا هذا بالنسبة إلى الذبائح التي نأخذها من المخالفين أو اللحوم التي نأكلها ونريد أن نأكلها من مطاعم المخالفين. أما اللحوم التي نريد أن نأكلها من مطاعم المؤمنين، الذي لاحظنا أن كثير من المطاعم أيضا حتى وإن كان صاحبها مؤمن وشيعي، مع ذلك لا يراعي هذه المسائل ويركز على الربح بالدرجة الأساس. وأنتم طلعتم على مطاعم تقدم إلى الناس لحوم غير مذكاة، لحوم مستوردة. هنا أنا إذا كنت لا أعلم بأن هذا المطعم يقدم لحما مذكا أم لحما غير مذكا، هل يجوز لي أن آكل منه إذا كان صاحبه مؤمن وهو الذي يعبر عنه بسوق المسلمين؟ يجوز لي أن آكل ولو أن هذا اللحم بعد ذلك تبين أنه غير مذكى، فأنا غير آثم، أنا غير آثم. لكن هناك مسألة مهمة، غير آثم هذا لا نشك فيه، لكن الآثار الوضعية التي تصاب بها من أكل الميتة تلحقك وتصيبك وتؤثر فيك وتؤثر في قلبك وتؤثر في فكرك، ولهذا ربما لا تحب مجالس الذكر. بعد مدة تجد أنه إذا كان محاضرة دينية ليس لك رغبة في الحضور لاستماعها، إذا كان دعاء تجد من نفسك أنك لا تميل إلى أن تجلس وتشترك مع المؤمنين في قراءة الدعاء. إحياء المناسبات الدينية، إحياء ليلة القدر، أعمال ليلة القدر وغير ذلك، هذه الآثار التي تشعر بها مضافة إلى عدم الشعور بالغيرة على حريمك مثلا وعلى نسائك، هذا بسبب ماذا؟ بسبب هذه اللحوم التي يأكلها الإنسان وربما لا يكون آثما بأكلها ولكنها تؤثر فيه. الأكل من هذه المطاعم غير المتأكد منها جائز، جائز يعني لست بآثم لكنه يؤثر فيك. وليس بواجب أن تقول خلاص بما أنه جائز إذن يجوز آكل، كل وأنت تتحمل التبعة. وعليك أن تتحرى إذا أردت ألا يصيبك شيء من هذه الآثار السيئة، عليك أن تتحرى من أي مطعم تأكل، لابد أن تأكل من المطاعم التي تحرز أنها تقدم اللحوم المحللة. وأما أي مطعم لقيته في الطريق أو في البلد فالحذر الحذر. على كل حال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وأن يوفق أصحاب المطاعم لكي لا يغشوا الناس ولكي يقدموا إلى الناس اللحوم المحللة، لأنه كلما مضى الزمان وجاءت الأيام كلما ضاقت على المؤمنين الحال، فصار المؤمن لا يستطيع أن يأكل من مطاعم كثيرة في بلاد كثيرة، صار الأكل خصوصا عندما يسافر من البلد صار الأكل مشكلة بالنسبة إليه حتى في الأماكن المقدسة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.